وأنه أسواق واحدة فمن ثم جعلت بينهم وليت بينهما وجعلت بينهما فصلا ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآية وهذه السورة الكريمة نزلت عام 9 وأرسل في أثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العظماء فأمر أن يكون هو المتولي للأذان ببراءته موسم الحج وأن يقول للناس لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان علي بن أبي طالب ذهب في أثر أبي بكر فأدركه قال بعض العلماء أدركه بالجحفاء فقال له أأمير أم مأمور فقال بل مأمور وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله بصدر هذه السورة الكريمة ينادي به في موسم الحج عام 9 من الهجرة. فكان أبو بكر هو أمير الحج الذي يقيم للناس حجهم وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يؤذن في الناس. في أول هذه السورة الكريمة بعضهم يقول بأربعين آية منها وبعضهم ينقص وبعضهم يزيد والروايات متفقة على أنه أرسله بهذه السورة الكريمة بشيء منها يؤذن بها في المواسم. ومضمون ما كان يؤذن به علي رضي الله عنه راجع إلى أراء جمل أحدهما ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ومن كان له عهد فعهده إلى مدته. وكان يؤذن في الناس بهذا فعلم الكفار أنه لا عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العام القادم وهو عام 10 لم يحج بيت كافر ولم يطف بعدها عريان. فحج النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله براءة البراءة مصدر كالشناءة والدناءة معنى براء وإعرابه. قال بعض العلماء هو مبتدا خبره محذوف أي هذه براءة من الله ورسوله. وقال بعض العلماء لا مانع من كون قوله براءة مبتدا وتوضع الابتداء بالنكرة لأنها وصفت بقوله من الله ورسوله كما قال رجل من الكرام عندنا وأن قوله إلى الذين عاهدتم خبر مبتدأ والوجهان من الإعراب كلاهما صحيح. والمعنى هذه براءة من الله أو براءة من الله كائنة واصلة إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولهوة من في قوله من الله هي المعروفة بابتداء الغاية أي ابتداء هذه الغاية ومنشأها كائن من الله. ومعنى براءة الله منهم أنه جل وعلا برئ سمته من عهودهم فلا يلتزم لهم عهدا ولا مما لأنهم نقضوا العهود وكادوا. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا غزوة تبوك كان المنافقون يرجفون أراجيف كثيرة فسمع بها الكفار فأرادوا نقض العهود وتغيروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين بعض القبائل عهود ومواثيق مصالحة ومهادنات. فلما سمع الكفار بأراجيف المنافقين نقض بعضهم وبعضهم خيف منهم نقض فأنزل الله براءته من جميع الكفار إلا ما سيأتي استهلاؤه إن شاء الله. وألم أن الكفار أقسام منهم من كان له عهد مؤجل بأجل وهؤلاء قسمان، من عهده أقل من 4 أشهر ومن عهده أكثر من 4 أشهر ومنهم من لا عهد له أصلا. هذه حالتهم لمن له عهد موقت بوقت أكثر من 4 أشهر ومن له عهد موقت بوقت أقل من 4 أشهر ومن لا عهد له أصلا ومن له عهد مطلق لم يقيد بزمان معين. فهذه جرق الكفار طائفة لهم عهود لم تتعين أزمانها، وطائفة لهم عهود موقتة بأجل أكثر من 4 أشهر وطائفة لهم عهود موقتة بأقل من 4 أشهر وطائفة لهم عهود مطلقة وطائفة لا عهود لهم أصلا ولا مواثيق. وهذه الآية تضمنت نقض العهود في بعض هذه الأشياء في هذه كلها إلا في صورة واحدة على التحقيق. أما من كان له عهد إلى مدة أقل من 4 أشهر فالتحقيق عند جمهور العلماء أنه يرفع عقده إلى عهده إلى 4 أشهر ثم بعد 4 أشهر هو حرب لله ولرسوله. ومن كان له عهد مطلق فله 4 أشهر يسيح فيها ويذهب في الأرض مقبلا ومدبرا آمنا، ثم بعد انتهاء تلك 4 أشهر هو حرب لله ولرسوله. ومن لم يكن عنده عهد أصلا فقال بعض العلماء له هذه 4 أشهر وهذا أظهر القولين بناء على أن قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها أشهر بمهاب هذه 4 للأشهر الحرم 4. وقال بعض العلماء هي الأشهر الحرم 4 وعلى ذلك لم يبقى من عهده إلا 50 يوما 20 من الحجة والشهر الذي بعده الذي هو المحرم، فتنقضي عهودهم على 50 يوما على هذا القول. فقوله براءة من الله، هذه البراءة كائنة من الله إلى الذين عاهدتم، يعني عاهدتم النبي يعني النبي وأصحابه، وإنما خاطبهم جميعا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى عقد العهود لأنهم أتباعه وأعوانه وهم معه في كل شيء من حل وعقد، فكل حل وعقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه وأعوانه وأتباعه فهم معه فيه. ولذا قال إلى الذين عاهدتم من المشركين الكفار الذين يعبدون الأصنام ويشركون بالله جل وعلا، والتحقيق أن هذه ما نزلت إلا في غزوة تبوك، وما فعله ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما من أن صدر هذه السورة نزل قبل عام الفتح بعد نقض قريش وبني بكر بمعاهدة صلح الحديبية، فهو خلاف ظاهر مع أنه قال به ابن إسحاق ومقاتل وغيرهما قالوا كان أول هذه السورة نزل قبل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية بينه وبين كفار قريش بواسطة سهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه كان خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، وكان ذلك الصلح دخلت فيه قبائل من بني كنانة منهم بنو الدين وابن بكر بن عبد مناف بن كنانة وبنو جريمة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة وبنو مدريج بن بكر بن كنانة وبنو ضمرة بن بكر بن كنانة، فهي 4 قبائل من كنانة دخلوا بذلك الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك بين كنانة وخزاعة دم، وكان الدم في خصوص بني الدين بن بكر بن عبد مناف بن كنانة من قبائل كنانة، فانتهزوا الفرصة وعدوا على خزاعة وأعانهم قريش على خزاعة، الإعانة المشهورة التي هي سبب غزوة الفتح. لأن بني الدين بن بكر بن عبد مالك بن كنانة لما عدوا على خزاعة ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلحه الذي أبرمه معهم بالحديبية وأعانتهم قريش على ذلك بالسلاح بل بعض رجال قريش دخل معهم في قتالهم كما قاله بعض العلماء وأرسل خزاعة عمرو بن سالم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يستنصره فجاءه هنا في المدينة حرسها الله وأنشده وأجزه المشهور يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه لتلدا كنت لنا أبا وكنا ولدا ثم أسلمنا ولم ننفع يدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست تنجي أحدا وهم أذل وأقل عددا فادعوا عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل الشمس يجلس عودا في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن سيما خسف وجهه تربدا هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا فانصر هداك الله نصرا أيدا فقال صلى الله عليه وسلم لا نصرت إلا ما أنصركم وكان ذلك سبب غزوة بدر هكذا قالوا أن هذا والذي جاءت في هذه الآيات وأنهم نقضوا وأن قريش وبنو الدين من بني بكر بن كنانة نقضوا بقيت قبائل كنانة الآخرين هم بني جليمة بن عامر بن عبد مناف وبنو مدلج وبنو ضمرة لم ينقضوا العهود كما سيأتي في قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا هكذا قالوا أنها نزلت قبل غزوة الفتح والتحقيق أنها ما نزلت إلا بعد غزوة تبوك فأرسل النبي بها أبا بكر رضي الله عنه ينادي في الناس بها ثم أتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الآية الكريمة هذه براءة من الله أو براءة من الله إلى الذين عاهدتم من المشركين جميعا يعني من كان له منهم عهد أقل من أربعة أشهر فمن لا عهد له أصلا ومن كان له عهد مطلق ومن له عهد موقت إلا أنه خيف منه أن ينقض لأن المعاهد من المشركين إذا خيف منه النقض وظهرت منه علامات ذلك وبوادره وجب إعلامه بنبذ العهد إليه ونقض عهده كما قدمه في سورة الأنفال في تفسير قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبئ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فعرفنا أن قوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سابق بمن لهم عهد غير موقت وعهد موقت بأقل من أربعة أشهر وعهد موقت بأكثر منها إن خفت منهم الخيانة بقي قسم واحد ولا استثناؤه مرتين وهو من كان له عهد موقت معين محدد بوقت معين أكثر من أربعة أشهر وهو ثابت على عهده لم ينقض ولم يخف منه نقض لثبوته على عهده فهؤلاء باقون على عهدهم على التحقيق الذي لا شك فيه وما قاله بعض العلماء من نقض عهودهم جميعا خلاف التحقيق لأن الله يقول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ويقول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم كما سيأتي إيضاحه لأن المراد بالذين عاهدوه عند المسجد الحرام عند الحديبية وفي أطلق عليها المسجد الحرام قال بعض العلماء لأن بعضها الذي وقعت فيه المعاهدة كان من الحرم والمسجد يطلق غالبا على جميع الحرم وسيأتي هناك إن شاء الله أن هؤلاء الذين عاهدوا دخل فيهم قبائل من كنانة مع قريش وأن الذي غدر بنو الدين من كنانة فقط وقريش وبقيت قبائل كنانة الأخرى ثابتة على عهدها وهذا معنى قوله إلا الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، أي فقولوا للذين عاهدتم من المشركين قولوا لهم سيحوا في الأرض أربعة أشهر، سيحوا في الأرض معناه اذهبوا في أرض الله مقبلين ومدبرين حيثما عرفتم، وإن أحببتم أن تتوجهوا آمنين، لا خوف عليكم، لا ينالكم منا سوء، لأنها أشهر أمان وإنها لا ينالكم منا فيها سوء. والحكمة هي أن الله جل وعلا أجلهم هذه الأشهر الأربعة ليروا رأيهم ويتأملوا في شأنهم، لعل الله أن يهديهم إلى صوابهم. وهذا معنى قوله فسيحوا في الأرض، أي اذهبوا في جوانب أرض الله مقبلين ومدبرين آمنين، لا خوف عليكم في مدة هذه الأشهر الأربعة. ثم قال واعلموا، أي أيقنوا علما يقينا لا يتفرق إليه الشك، أنكم غير معجزي الله، معجزي أصله معجزين بالنون، فحذفت النون للإضافة، والمعجزون جمع المعجز وهو اسم فاعل أعجزه، العرب تقول أعجزه يعجزه إذا صار قادرا عليه، أنكم لا تفوتون ولا تتعذرون عليه، بل أنتم في قبضته وتحت سلطانه وقهره، هو قادر عليكم. واعلموا أيضا أن الله جل وعلا مخزي الكافرين، المخزي اسم فاعل أخزى، ومعنى إخزائه للكافرين أنه مذلهم ومهينهم، يذلهم في القتل، يذلهم في الدنيا بالقتل والأسر، ويهينهم بذلك في الآخرة بعذاب الله، كما سيأتي في قوله قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. الآية على معنى قوله وأن الله مخزي الكافرين. ثم قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أذان من الله ورسوله إلى الناس جملة معطوفة على جملة، لأن جملة وأذان من الله ورسوله إلى الناس معطوفة على قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ويجوز في قوله وأذان من الله من الإعراب الوجهان الجائزان في براءة، يجوز أن يكون أذان خبر مبتدأ محذوف أي هذا أذان من الله، ويجوز أن يكون أذان مبتدأ سوى الابتداء فيه بالنكرة كونها وصفت بقوله من الله ورسوله. والأذان معناه الإعلان، وهو اسم مصدر اسم مصدر أذن يؤذن أذانا، وأذن يؤذن أذانا. والعرب ربما جعلت الفعال قائما مقام التفعيل، لأن العرب تقول آذنته أعلمته وأذنت أعلمت، وربما كانت فعلت، ومعروف في علم التصريف أن فعل بالتضعيف ينقص مصدرها على التفعيل، ولكنه يسمع كثيرا إتيان المصدر منها على الفعال، كما قالوا سلم عليه سلاما أي تسليما، وكلمه كلاما أي تكليما، وطلقها طلاقا، وبينه بيانا، إلى غير ذلك من الأوزان. وكذلك ربما جاء الفعال في موضع الإفعال، كقول العرب آمنته أؤمنه إيمانا، إذا جعلته في أمان فإنهم يقولون آمنه أمانا، وآذنه أذانا أي أعلمه إعلاما. والأذان في لغة العرب الإعلام، قال بعض العلماء هو الإعلام المقترن بنداء، لأن اشتقاقه من الأذن، لأن النداء يقع في الأذن فيحصل بذلك الفهم والإعلام. ومنه الأذان بالصلاة لأنه إعلام بهذا النداء، وكون الأذان بمعنى الإعلام معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الحارثة بن حليفة أذنتنا ببيننا أسماء رب فائل يمد منه السواء، يعني أعلمتنا ببينها وألام من الله هذا الألام كائن مبدأه من الله ورسوله إلى جميع الناس يوم الحج الأكبر. أصل الحج في لغة العرب جرى على ألسنة العلماء أنهم يقولون الحج في لغة القصد، فالحج في لغة العرب أخص من مطلق القصد، لأن الحج في اللغة لا يكاد تطلقه العرب إلا على قصد متكرر لأهميته المقصود، فكل حج قصد وليس كل قصد حجا، لأن الحج هو القصد المتكرر لأجل الأهمية الكائنة في المقصود. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول المقدس السعدي حيث قال: ألم تعلمي يا أم أسعد أنما تخطأ أن يريب المنون لأكبر وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المسافر، يحجون سبه يعني به عمامته، أي يقصدون عمامته، عبر بها عن شخص قصدا كثيرا متكررا لأهمية ما يرونه عنده من النوال. هذا أصل الحج. ومعروف أن الحج في اصطلاح الشرع والأفعال والأقوال التي تقال في المنسك المعروف، قال بعض العلماء: وإنما قال له الأكبر لأن العرب ربما كانوا يقولون حج أصغر وحج أكبر، يعنون بالأصغر العمرة لنقصان أعمالها عن أعمال الحج. واختلف العلماء في يوم الحج الأكبر، فذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد به يوم عرفة، وعليه فمبدأ النداء بالأربعة الأشهر كائن ابتداء تأجيله من يوم عرفة. وقال جماعة آخر هو يوم النحر. وخلاف العلماء ففي يوم الحج الأكبر هل هو يوم عرفة أو يوم النحر مشهور معروف، وكان بعض المحققين يختار أنه يوم النحر لأمور، منها أنه جاءت بذلك روايات صحيحة كرواية أبي هريرة في صحيح البخاري، وقالوا: ولأن أكثر أفعال الحج إنما تكون يوم النحر يوم النحر لأنه هو اليوم الذي يطاف فيه طواف الإفاضة وينحر فيه ويحلق فيه ويقضى فيه التفل، وأن يوم عرفة لا يختص بشيء خاص من مناسك الحج لأن الوقوف وإن كان ركنا من أركان الحج فنفس اليوم لا يختص به عن الليلة، لإجماع العلماء على أن من وقف بعرفة ليلة النحر أن ذلك يجزئه، بعضهم يقول يلزمه دم لفوات النهار، وبعضهم يقول حجه كامل كما لسن أصحابه ولا دم عليه. فقالهم الحج عرفة أي الحج عرفة، قالوا: لا يريد على هذا، لأن عرفة شامل للليل والنهار، والوقوف الذي هو الركن الأعظم في الحج يكون في الليل ولا يشترط أن يكون في النهار، والكلام في خصوص اليوم. وقال بعض العلماء: يوم الحج الأكبر هو جميع أيام الحج، لأن العرب تقول يوم كسين ويوم الجمل ويوم بعاث، وهو زمن يتناول أياما معدودة متعددة، وأنه يشمل الجميع، وهذا أيضا لا بأس به. وجمهور العلماء على أن ابتداء تأجيل هذه الأشهر الأربعة هي من يوم النحر، وأن انقضاءها في العاشر من ربيع الثاني، لأن هذه الأشهر الأربعة 20 منها من الحجة من يوم الحج الأكبر، هن منها المحرم كاملا وصفر كاملا وربيع الأول كاملا وعشر من ربيع الثاني، فتتم هنالك أشهر الأربع. وعلى هذا جماهير العلماء، وقد اشتهر قول هنا عن الزهري لا شك في غلطه، وإن كان قائله جليلا، لأنه هناك ذكروا عن الزهري رحمه الله أن أول هذه الأشهر الأربع أنه من ابتداء شوال، وأنها شوال والقعدة والحجة، والمحرم أنها شوال والقعدة والحجة والمحرم، وتنتهي بانتهاء المحرم، وهذا لا يتمشى مع أن ابتداء الأذان صرح الله بأنه يوم الحج الأكبر، فالتحقيق هو ما قاله الجمهور. لما قاله الزهري رحمه الله إن صح عنه غلط منه. وهذا معنى قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس عامة يوم الحج الأكبر. هذا الإعلام هو إعلام بأن الله بريء من المشركين ورسوله بريء منهم أيضا. فالله بريء من المشركين، بريء من ذمتهم وعهدهم، لا عهد لهم عليه يأمر به ولم يلتزم لهم بشيء. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم فإن تبتم أمن بكم وكفركم وشرككم فهو خير لكم. وصيغة التفضيل هنا ليست على بابها، لأن الكفر بالله لا خير فيه أصلا، فلا معنى للتفضيل فيه. فهو خير لكم وإن توليتم، فاعلموا أنكم وإن توليتم أي ثبتتم على كفركم فما أنتم عليه من الشرك، فاعلموا أنكم غير معجز الله. فاستمعوا الآن وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يعلم أن التحقيق أن البشارة في لغة العرب هي الإخبار بما يسر والإخبار بما يسوء أيضا، فمن أخبرته بما يسره فقد بشرته، من أخبرته بما يسوءه فقد بشرته. وليقال فبشرهم بعذاب أليم. القرآن في غاية الفصاحة والإعجاز، ويطلق البشارة على الإخبار بما يسر مع المعروف في كلام العرب، من قول الشاعر بشرتني يا سعد أما أحبتي جفوني وقالوا الدموع به الحشر. وقول الثاني يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ذكرتك من بشري. هذا هو التحقيق، أنها أساليب عربية، وأن البشارة تغريب للإخبار بما يسر، وأنها تطلق على الإخبار بما يسوء. هذا هو الظاهر. ومعلوم أن علماء البلاغة يقولون إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسر، وأما البشارة بما يسوء فهي مما يسمونه الاستعارة العنادية المعروفة عندهم، وهي منقسمة إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف مقرر في علم البيان عند أهله. ونحن نقول دائما إن مثل هذا أساليب عربية نطقت بها العرب، وكلها أسلوب عربي فصيح في محله. وهذا معنى قوله بشرهم بعذاب، الظاهر أن تنكر العذاب هنا للتفخيم والتعظيم. ومن المعاني التي يستجلب لها التنكير التفخيم والتعظيم، ويدل على قوله أليم، والأليم فاعل بمعنى مفعل أي مؤلم. وأعلم أن إتيان الفاعل بمعنى المفعل واقع في القرآن وفي كلام العرب، فما يقع عن الأصمعي أن الفاعل لا يكون في اللغة بمعنى المفعل فهو خلاف التحقيق، فمعنى أليم مؤلم أي شديد الألم. وإتيان الفاعل بمعنى المفعل أسلوب عربي معروف يكثر في كتاب الله وفي لغة العرب، ومن إتيانه في القرآن قوله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وقوله نذير أي منذر، فهو فاعل بمعنى مفعل أليم بمعنى مؤلم، وقوله ضرب وجيع بمعنى موجع. وهذا معنى معروف في كلام العرب، فله أمثلة في القرآن كقوله بديع السماوات أي مبدعهما، إني لكم نذير أي منذر. ومن نوائره من كلام العرب قول غيلان بن عقبة والرماة ويرفع من صدور شمردرة يصك وجوهها رعد أليم. وقول عمرو بن عبد كريم الزبيدي رضي الله عنه أن الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي أجوع، فقوله السميع يعني المسمع. وقوله في قصيدتها في قصيدته هذه وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وشيع أيضا من موجع. وهذا معنى قوله فأبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قوله إلا الذين استهناء من قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر هذه البراءة والتأجيل بقصص 4 أشهر لجميع الكفار المعاهدين وغيرهم إلا الذين عاهدتم ثم رفعوا لكم بالعهود فلم ينقصكم شيئا. وكان بعض العلماء يقولون هؤلاء أهل مكة، ومعلوم أن أهل مكة نقضوا، والتحقيق أن هذه قبائل الامتنان بقوا على عهدهم ولم ينقصوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفي لهم بعهدهم حتى تنتهي مدتهم. ومعلوم أن صلح الحديبية قد عهد النبي فيه قبائل من كنانة، ذكرنا أن منهم بني الجيل أبي بكر بن عبد مناف بن كنانة وبنو ضمرة وبنو مدلج بنو ضمرة وبنو مدلج وبنو جميمة بن عامر. وقد قدمنا في تفسير سورة النساء في الكلام على قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يقتلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. أن هؤلاء القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق الذين شرطوا أن من وصل إليهم فحكمه كحكمهم منهم إلى ابن عوير إلى أسلمي وسراقة بن مالك بن جعشم حيث عقد العهد ببني مدلج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبنو عامر بن جريمة بن عامر بن عبد مناف بن كنانة. فهؤلاء القبائل كانت 4 قبائل من كنانة، وكان غيرهم عقد ذلك كبني الأسلم عقد لهم الصلحة إلى ابن عوير الأسلم فهؤلاء لم ينقضوا. قال ودرى على ألسنة علماء التفسير أنهم في هذه الآية الكريمة وهي قوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فيتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وفي الآية الآتية إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يقولون هؤلاء الذين ثبتوا وأمر النبي أن يفي لهم بعهدهم حتى تنقضي مدتهم هم خصوص بني ضمرة من قبائل بكر بن عبد مناف بن كنانة ومنهم عمرو بن أمية الدمري المشهور. والتحقيق أن قبائل كنانة لم يعرف أنه نقض منهم العهد إلا بنو الدين، نقضوا هم وقريش. أما قبائلهم الأخرى كبني جريمة بن عامر وبني مدلج وبني ضمرة فلا يعلم أنهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن جرى على ألسنة العلماء أنها بخصوص بني ضمرة دون غيرهم من قبائل كنانة ومعنى الآية الكريمة هذا الحكم الذي ذكرنا من نقض العهود ومؤجلات وتأجيلهم 4 أشهر فقط، كل هذا في جميع المعاهدين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا، لم ينقصكم من الشرط الذي اشترطتم عليهم شيئا، ولم يخلصوا بشيء من عهدكم، ولم ينقصكم مالا ولا نفسا ولا دما، بل ثبتوا على عهدهم ولم ينقضوا، ولم يظاهروا عليكم احدا، ولم يعينوا عليكم احدا كقريش الذين اعانوا بني الدين بن بكر على خزاعه، فاتموا اليهم عهدهم ولا تعدوا عليهم حتى ينتهي عهدهم كاملا الى مدتهم التي اتفقتم انتم وهم عليها انها مدة الصلح والمهابنة بينكم حتى تنقضي. قال بعض العلماء كان وقت نزول هذه البراءة بقي من عهد هؤلاء 9 أشهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفي لهم بها، وهذا معنى قوله فيتم اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. ومن المتقين الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضونه، فدلت الآية على أن الوفاء بالعهود وعدم النفي والنقض أنه من تقوى الله جل وعلا، وهو كذلك. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن المتقين جمع فتحه للمتقي، وأن أصل هذه المادة من وقع، فتحه هذه المادة هي عين وقع كلامها يا مادة التقوى، ذاؤها يا وعينها طاش، ولامها يا فلم ما يسميه صرفيون الذي في المفروض. هل أصلها إلا أنها دخلها تاء الاشتعال، كما تقول في قرب اقترب، وفي كسب اكتسب، وفي قطع اقتطع، وفي وقوع تقى. القاعدة المقارنة في التصريف أن كل فعل مثال، أعني معتل الفاعل بالواو، إذا دخله تاء الاشتعال وجب إبدال الواو تاء وإدغام التاء في التاء، فقيل فيها اتقى. هكذا واصل الاتقاء في الواو العرب هو أن تتحد وقاية تكون بينك وبين ما تكره فتقيك منه. تقول العرب اتقيت الرمضاء بنعلي، واتقيت السيوف بجني جني جني، من قول نابغة ذبيان سقط النصيب ولم ترد اسقاطه، فتناولته واتقتنا بيدي، أي جعلت يدها وقاية بيننا وبين وجهها. وتفسيرنا قال اتقتنا استقبلتنا تفسير بالمعنى الإجمالي لا بالحقيقة، فهذا أصله معنى التقوى. ففي اصطلاح الشرع أن يجعل العبد وقاية بينه وبين عذاب ربه، هذه الوقاية مركبة من شيئين هما امتثال أمر الله واجتناب نهي الله والوفاء بالعهود، من ذلك لأنه امتثال لأمر الله، أن الوفاء بالعهود امتثال لأمر الله، وترك النقد امتثال عما نهى الله عنه. فهذا معنى قوله إن الله يحب المتقين، نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين ولا تجعلنا من غيرهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم اكتب بالسعادة آجالنا واغرم بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين واغننا من الفقر وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعلنا ممن يعملون بها القرآن، اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا بنا، اللهم ادخلنا به الجنة ولا تدخلنا بالغرض عنه النار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الشيطان الرجيم
قول الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. اختلف العلماء في المراد بهذه الأشهر الحرم فقال بعض العلماء المراد بها الأشهر الحرم المعروفة الآتي ذكرها في قوله في هذه السورة الكريمة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وهذه الأشهر أربعة الحرم ثلاثة منها سرد وواحد منها فرد فثلاثتها المتتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والآخر رجب الفرد هذه هي الأشهر الحرم. وقال بعض العلماء هذه هي المراد هنا بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم وعلى هذا القول فالباقي عن انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النداء بهذه الآيات من أول براءة في موسم الحج عام 9 الباقي منها 50 يوما فقط وهي 20 الباقية من الحجة وتمام المحرم فبانقضاء 50 تنتهي على هذا القول. وهذا القول قاله بعض العلماء وهو مبني على أن تحريم الأشهر الحرم لم ينسخ ومعلوم أن العلماء مختلفون في تحريم الأشهر الأربعة المذكورة هل هو باق إلى الآن أو نسخ فكانت جماعة كثيرة من العلماء يقولون إنه منسوخ واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا في غزوة الطائف في القعدة من عام 8 وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزمن الذي حاصر فيه ثقيف في غزوة الطائف كان من القعدة. قالوا فلو لم ينسخ تحريم الأشهر الحرم لكف وانصرف عنه بإهلال القعدة وكنا نرى هذا القول أصوب مكثنا كثيرا من الزمن ونحن ننصر على القول ونقرر أنه الأصوب ثم ظهر لنا بعد ذلك أن أصوب القولين وأولاهما بالصواب أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ. من أصح الأدلة في ذلك أنه دلت عليه الأحاديث الصحاح في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع قبل موته بنحو 80 يوما قوله إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا نص دال على أن تحريم الأشهر الحرم باق لم ينسخ وهذا هو الأظهر والله أعلم. القول الثاني في هذه الآية الكريمة أن المراد بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم أنها أشهر الإمهال الأربعة التي قدمنا بالأمس أن التحقيق أن أولها من يوم النحر من الحجة عام 9 وأنها تنقضي بالأمس.